دين الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة نسائم الرحمة، أحييكم في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء المبارك من فتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نستقبل أسئلتكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فبس أنا يعني من علم إن أنا عندي أولاد فتعبانة يعني مع
عايز ننزله ليه بقى؟
مش عايز.
يعني عندي كم ولد؟
عندي 4.
طب ممكن نقتل ولد من الولاد دول؟
اه مش عارفه يعني.
ممكن نقتله يعني نموته؟
لا طبعا.
طيب ما لازم زوجك يفهم انه هذا لا يجوز وان هذا حرام.
ولو حتى انا تعبانه يعني وكده ولا
الحاله الوحيده اللي احنا بنسمح فيها باسقاط الحمل الخوف عليكي من الموت؟
لا انا ما بس مش عندي حاجه اللي هو
مجرد تعبانه من تربيه الولاد. ربنا يعينك. ماشي يا ام سيف.
يعني مفيش.
لا يا ام سيف ما تنزليش الحمل يا ام سيف.
شكرا.
بارك الله فيك. الاخت الاء.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك يا ابنتي.
انا حبيت اسلم على حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
لو سمحت عندي سؤالين ووجيت اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
السؤال الاول، حكم لبس النقاب بدون ال حكم لبس الجوانتي بدون النقاب، هل في ذلك فتنة ولا الأفضل إن الواحد يقلعه؟ السؤال الثاني، دلوقتي الأجازة الصيفية بدأت والجيران عندنا يعني الأولاد يعني معظم إيه الوقت لعب كورة وتخبيط ووش، فأنا ممكن أنفعل عليهم وأقول لهم بلاش لعب كورة وده مش مكان للعب، فوالدتي بتقولي الشارع ده مش لحسابك، فأنا عايز أعرف أعمل معهم إيه. والدتي هتكلم حضرتك.
ماشي يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير عنا يا رب.
الله
ربنا
يبارك
في عمرك.
ربنا يبارك فيك.
دلوقتي يا دكتور يعني الناس هنا مننا الحمد لله يعني ختمة في ختمة القرآن
الحمد
طلبوني ان انا احفظهم في نعم. في مسجد يعني
نعم.
فما روح بصيت لقيتهم لمولي مبلغ يعني على ان كل واحدة تديني 5 جنيه، فانا والله يا دكتور يعني مش طلب لان انا عايزه مبلغ اكتر او حاجه
نعم.
انا عايزه افهمهم، قلت لهم يا جماعه ليه بتخلوا القران ادنى حاجه في ان انتوا تدوا يعني فلوس فيه؟ انا مش عايزه، انا جيت العمل لله وانا مش عايزه
نعم.
فهم ثاني شهر لمولي كل واحد 10 جنيه. قلت لهم انتوا فهمتوني غلط، يعني انا دايما الشهريات لما الحفاظ في البلد عندنا اللي هم بيحفظوا في المكاتاتيب بيغلوا هم بيزعلوا. قلت لهم لا، حبيت افهمكم ان انتوا يعني الناس اللي بتطلب للقران هم افضل من اي شيء يعني. فمش عارفه يعني انا حاسه يعني بندم ان انا قلت لهم الكلام دوت.
عموما اذا استغنيتي يا ام الاء اذا استغنيتي اغناك الله.
ربنا يبارك فيك يا
لان الاصل ان القران ليس سلعه تباع وتشترى، وتعليم القران الاصل فيه اننا نريد به وجه الله.
نعم.
وما يراد به وجه الله لا يقيم بالدنيا. فإذا استغنيتي ربنا يغنيك ويعوض عليك.
ربنا يبارك.
وإذا أخذت من باب الوقت الذي تقتطعين من وقتك والجهد الذي تبذلين فهذا لا بأس به.
ماشي. أنا سؤال أخير بقى.
أيوة أمي.
عايزة حضرتك توجه لبنتك آلاء تمسك أعصابها شوية لأنها عصبية زيادة عن اللزوم.
ماشي.
لأن هي بتحب والدها الشيخ جمال جدا يعني.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يعزك يا شيخ. سلام عليكم.
ربنا يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا سعد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك وحبك الله.
أكرمكم الله تعالى.
الله يخليك يا دكتور، عندي سؤال بس.
تفضل.
هل الميت يعلم من يدعو له؟ يعني إذا كان ابنه أخوه، وهل يعلم من يزوره على قبره؟ يعني مثلا اذا كان ابنه برضه او اخوه او بنته او
نعم. ماشي يا استاذ سعد،
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. الله يخليك. بارك الله فيكم. ام عمار عندها اشكاليه في بدايه الحيض، يعني الحيض تبدا قطرات الدم ثم تنقطع لمده يوم او اكثر، ثم يعود الدم فينزل بغزارة، وهي تعرف علامة الطهر بالجفاف التام أو بالقصة البيضاء. هل تبدأ حساب الحيض منذ نزول أول قطرة دم؟ وهل هذا اليوم الذي انقطع فيه الدم يعد من الحيض أو يعد من الطهر؟ لا يا أم عمار، منذ نزلت قطرات الدم الأولى فقد بدأت فترة الحيض. إذا نزلت قطرات الدم إلى أن ينقطع تماما وتظهر علامة الطهر، دي مدة الحيض. إذا حصل في أثناء مدة الحيض يوم كامل ما فيش فيه دم، مش معنى كده أن اليوم ده نعده من الطهر، لأن الحيض لا يجزأ والطهر لا يجزأ. يعني الشهر عبارة عن فترتين، فترة للحيض وفترة للطهر. فترة الحيض متصلة وممتدة، حتى لو منزلش دم في يوم من أيامها أو كان يدوب مجرد سفرة أو كدرة، ده حيض. وفترة الطهر برضو 22 يوم 23 ممتدة متصلة، حتى لو ظهر فيها أثر من أثار السفرة أو الكدرة لا نعدها حيض. يبقى بالنسبة لأم عمار، من لحظة نزول أول قطرة من قطرات الدم وهي تعتاد على هذا، يعني هي واضح أنها معتادة عارفة عادتها كويس، بتنزل قطرات في اليوم الأول تنقطع في اليوم الثاني ثم ينهمر بعد ذلك في الأيام الباقية إلى أن ينقطع تماما بالطهر. كل هذا من الحيض يا أم عمار، لا يجوز فيه لا الصلاة ولا الصيام ولا جماع الزوج، لأن هذه موانع يمنعها الحيض. بالنسبة لبوليصة التأمين اللي أنت عاملاها، إن استطعتي أن تتخلصي منها الآن وتأخذي ما دفعتيه فهذا أولى، إن لم تستطيعي فإن شاء الله عندما تقبضين المبلغ في نهاية المدة سوف تتخلصين من الفوائد أو الزيادات التي دخلت عليها. هل يجوز أنك تعطي هذه الفوائد لأولاد إخواتك المحتاجين إلى مساعدة في الزواج أو نحو هذا؟ هذا باب يعني فيه اجتهادات كثيرة، فيه اجتهادات كثيرة، إن احنا بنتخلص من مال. البعض يرى إن هذا التخلص يكون في الأمور الضرورية كالمستشفيات والأشياء التي فيها المكروبين كسداد الديون ونحو هذا، والبعض الآخر يوسع في هذه المسألة. فلا عليك أن تعطي لأولاد أخوك أو أولاد أختك إن كانوا مكروبين ومحتاجين. أم مصطفى بتسألني عن قناة لدفع السحر والجن. في بعض القنوات للأسف عمال على بطال مشغلة الرقية الشرعية، وهذه الرقية التي يقولون عنها شرعية هي ليست شرعية. الرقية التي يقولون عنها شرعية هي ليست شرعية، يعني البداء بقراءة الفاتحة ثم قراءة فواتح سورة البقرة ألف لام ميم وما بعدها من آيات، ثم قراءة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم قراءة آية الكرسي، ثم قراءة خواتيم سورة البقرة، ثم المرور على بعض الآيات، هذه وإن وردت في حديث على أنها رقية شرعية إلا أن الحديث في غاية الضعف. جمع الآيات بهذه الصورة، وأنا ذكرت لكم الآيات من سورة البقرة كيف رتبت، جمع الآيات بهذه الصورة ووصف هذا بأنه رقية شرعية لم يصح فيه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب معنى كده أنني ما قرأش القرآن في الرقية؟ لا، أنا ما قلتش كده. يجوز أن احنا نقرأ القرآن في الرقية المنصوص عليه بأنه رقية وغير المنصوص عليه بأنه رقية. المنصوص عليه بأنه رقية زي الفاتحة، فاتحة الكتاب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية. آية الكرسي صح في الحديث أن من قرأها عند نومه حفظ من الشيطان، والكلام ده أنا بقوله لأم مصطفى لأنها بتقول لي أنا عايزة تحصينات، يبقى التحصينات خديها هي أم مصطفى. الفاتحة تقرأ إذا شعرنا بوجع أو ألم كما أننا نقرأها في الصلاة، كذلك آية الكرسي عند النوم، وآية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة كذلك، وكذلك قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عند النوم وفي الصباح وفي المساء، وتقرأ مرة واحدة بعد كل صلاة. كل هذا من الأذكار الثابتة والواردة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معنى الرقية. ومن الممكن أن أقرأ أي آيات من القرآن، القرآن كله شفاء. طب ممكن أخص آيات الشفاء، الآيات التي فيها ذكر كلمة يشفين أو شفاء، لا بأس، لكن لا أنسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أنسب هذا للنبي، ولا أقول هذه آيات الشفاء التي أخبرنا عنها رسول الله، ولا أقول السنة قراءة آيات الشفاء. أنا كقارئ للقرآن استخرجت آيات الشفاء ورأيت أنها مناسبة لحالة المريض، يبقى ده اجتهادي أو ده جهدي أو ده عملي، لكن لا أنسب عملي هذا للشرع ولا للسنة. يبقى ناخد بالنا مما هو مشروع ومما هو جائز. قراءة القرآن بصفة عامة لدفع السوء، لدفع المرض، للاستشفاء جائزة، الأصل فيها الجواز وربما الاستحباب، طبعا مع الأخذ بأسباب الشفاء الأخرى المسموح بها المتاحة شرعا أو عرفا أو عادة، لا نترك الأسباب. لكن أيضا من جملة الأسباب إن احنا ندعو الله، ومن أعظم الأدعية التي فيها الشفاء وفيها دفع السوء تعوذات النبوية. التعوذات النبوية: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تقال 3 مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يبقى قضيت بقى أنني مشغل قناة بتقرأ الرقية الشرعية ومشغلها بصوت عالي في البيت عشان هدفع جني من البيت، هذه القضايا الناس بتبالغ فيها، الناس بتبالغ فيها. وأعظم من هذا كله ثقة العبد في ربه، يقين العبد بأن الله معه وبأن الله يراه وبأن الله يدفع عنه ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولهذا أقول لأم مصطفى لا تخشي شيئا، حتى وكانت جارتك دي مشغلة القناة بصوت عالي لا تتأثري بشيء. إذا سمعت الآية وأنصت لها هذا حسن، سمعتيها وشغلت عن الإنصات لها فلا شيء عليك، لكن لا تعتقدي أن الجن سيخرج من هذا البيت ويأتي لهذا البيت، لا تعتقدي أن أبنائك سيصابون بسوء، لا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا بعترض على طريقة القنوات في عرض الرقية والخلط بين ما هو مشروع وما هو جائز غير مشروع. لأن المشروعية تحتاج دليل من الشرع، دليل شرعي. أما قضية الإباحة والجواز فالدليل فيها أعم، الدليل فيها أعم. الأمر الثاني التحصينات النبوية كثيرة، وأنا أنصح أم مصطفى إنها تشتري كتيب صغير في الأذكار، كتيب صغير في الأذكار النبوية، وليكن مثلا حصن المسلم، وتقرأ ما فيه من أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار اليوم والليلة حتى تحفظها وتحفظها لأبنائها إن شاء الله، فيكون خير تحصين. إذا خرجت من البيت هناك ذكر يقال، إذا دخلت إلى البيت هناك ذكر يقال، إذا وضعت أخذت مضجعك للنوم هناك أذكار تقال، إذا استيقظت من النوم هناك أذكار تقال، بعد الصلاة أذكار تقال، إذا سمعنا المؤذن أذكار تقال، وهكذا في كل الأحوال. أذكار اليوم والليلة من أعظم أمور التعبد ومن أعظم التحصينات الشرعية، منها عبودية أنا بعبد ربي بهذه الأذكار، ومنها زيادة إيمان، زيادة الإيمان في قلبي، بيزداد يقيني وإيماني بترديدي لهذه الأذكار، خاصة إذا حاولت أنني أقرأ شروح هذه الأذكار وأتفهم معناها. ثم بعد ذلك أجد فيها الحصن الحصين من الشيطان الرجيم. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل برجل خرج عدوه في أثره، الرجل ماشي فلقى عدوه بيطرده فظل يجري يعدو حتى وصل إلى حصن حصين، فدخل الحصن وأغلق باب الحصن وصار ينظر من أعلى الحصن إلى عدوه وهو عاجز عن الوصول له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العدو هو الشيطان والحصن هو ذكر الله، فأعظم ما تحصنا به أن تلهج ألسنتنا وألا يزال اللسان رطبا بذكر الله. الأخت زهراء بتصاب بعصبية في أيام الحيض فبتكثر من الحلف، لكن واضح أن الحلف الذي بيعتريها أو بتكثر منه في أيام الحيض هو حلف من باب لغو اليمين، يعني والله من عملة، والله من وكلة، والله من شربة، وممكن ترجع تعمل وترجع تأكل وترجع تشرب. نقول لزهراء حاولي أن تتحفظي وأن تتقللي من هذه الأيمان، لأنها تدخل في المكروه، إنني أدخل في اللغو بهذه الصورة وأكثر، هذا أمر مكروه. وربنا يقول واحفظوا أيمانكم، لكن هل هي أيمان منعقدة؟ لا، ليست أيمانا منعقدة ولا تثبت فيها الكفارة. نتلقى هذا الاتصال من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور جمال، بدي أسألك عن عدة الطلاق للمرأة المطلقة، هي مثل الأرملة إنه بدها تقعد بالبيت ما تطلع ولا تفوت، ولا بصير تطلع وتفوت من البيت بس إنه محصورة إنه ما تتزوج واحد تاني؟
لا يا أم، يا أخت رنا، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الآية بتدل على أمور، منها أن المرأة تعتد عدة الطلاق في بيت زوجها، خاصة إذا كان الطلاق رجعيا، طلقة أولى أو طلقة ثانية. أنا هجيب الحالتين، لأن في الطلقة الأولى والطلقة الثانية بنعطي الزوج فرصة ليراجع زوجته. أما إذا كان الطلاق المكمل للثلاث، الطلاق الذي يقطع الزواج تماما بالبينونة الكبرى، فهذا الراجح فيه من أقوال أهل العلم أنه ليس فيه سكنى ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي للمطلقة ثلاثا لا بسكنى ولا بنفقة. وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أخذ بظاهر القرآن ومنهم من أخذ بنص الحديث، والذي رجح ظاهر القرآن كعمر بن الخطاب مثلا ومن نحى منحاه ومذهبه رأى أن ظاهر القرآن أقوى من الحديث وإن كان صحيحا، لكن الإمام أحمد رأى أن الحديث قاطع في هذه المسألة. ولهذا المطلقة ثلاثا يا أخت رنا عليها عدة، نعم، وهذه العدة لا تتزوج في أثنائها، لكن لا تلتزم بالسكن أو لا تلزم الزوج المطلق بأن يسكنها في بيت الزوجية. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. الأخت أم محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك.
بعد إذن حضرتك، أنا بس كانت الدورة اتمنعت 4 شهور وبعدين جت 25 يوم، وقعدت حوالي من 10 أيام وجت. أنا بقيت عمالة ملخبطة معايا، فأنا ما أناش عارفة لها مواعيد.
أنت بتاخدي وسائل؟
مركبة لوب، وبعدين سني 49 سنة.
يعني الخلل أصابك مع الوسيلة ولا قبل ذلك؟
لا، مع الوسيلة.
مع الوسيلة. بتيجي 4 أيام؟
هي غابت 4 شهور.
غابت 4 شهور.
انقطعت 4 شهور، وبعدين جات قعدت 25 يوم الشهر الخامس.
طب ال25 يوم دول كلهم دم حيض؟ ولا في دم مختلف؟
هي كانت متلخبطة ما بين دم حيض، ما بين دم كان عاطي حمرة كده شوية.
وبعدين بعد كده
راحت قعدت 10 أيام، وبعد كده بدأ دم بني كده نازل دلوقتي.
طب ما استشرتيش الطبيبة يا أم محمود؟
هي الطبيبة قالت إن هي هتروح، فأنا مش عارفة دلوقتي.
لا، يا مجرد استشرت الطبيبة، هل هذا الدم دم مرض بسبب اللوب ولا دم طبيعي بسبب الحيض؟ الطبيبة ممكن تعطيك معلومة تصطدئين بها وتستنيرين بها لخبرتها في هذا المجال. لكن دم الحيض عادة احنا الفيصل عندنا فيه 3 أشياء يا أم محمود. الشيء الأول، أنا عندي عادة مرتبة، العادة بتاعتك اتنسفت خلاص لما ركبت الوسيلة. الشيء الثاني انني اميز.
حضرتك منتظمه وبعدين كده
كانت منتظمه، وبعدين ايه حصل فيها الفساد بسبب الوسيله. يبقى ما عادش هعرف ارجع للانتظام تاني الا اذا انتظمت مره اخرى. فمش هعتبر نظام الانتظام خلاص. الوسيله الثانيه التمييز، هميز بلون الدم، لان 25 يوم دي مش فتره حيض. فتره الحيض عاده 6 أيام او 7 أيام، قد تطول قليلا.
هي كانت بتقعد اسبوع.
يعني هي دي عادتك انها كانت 7 أيام. فهنا هنعمل ايه؟ هنعتبر التمييز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الدم هنميزه بشيئين، باللون وبالرائحة.
لا، مفيش رائحة.
لا، يعني هميز الفرق بين الدم ده والدم ده. عندي لونين دم.
ايوه.
وعندي ريحتين للدم.
في
دم طبيعي جدا، اللي هو الدم الطبيعي اللي بيسيل من الجروح. ده مش دم حيض.
ايوه.
وفي دم بيميل للون البني او اللون الاسود، اللون الغامق. وبيبقى ريحته فيها شيء من الكراهيه، ده دم الحيض.
ايوه.
يبقى انت هتعتبري ايه في ال 25 يوم؟ هتعتبري جزء منهم حيض وجزء منهم طهر. انا بقول لك الكلام ده فيما يستقبل، لان اللي فات ربما يصعب عليك استدراكه. لكن فيما تستقبلين حتى تنتظم دورتك ان شاء الله، ازاي نميز بين الحيض وبين الطهر في فترة الدم نازل فيها على طول. هميز باللون وبالريحة. وبرضو لا مانع ان انا استشير الطبيبة في هذا. الفترة اللي اتقال عليها حيض يبقى لا صلي ولا صوم. الفترة اللي بينزل فيها الدم برضو بس ما هيش حيض، يبقى هغتسل وهتوضى وصلي.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وإياك ان شاء الله.
أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
شيخ جمال.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي حضرتك.
هل الدعاء على الأبناء مستجاب؟
ماشي يا أم أحمد.
يعني هل الدعاء، يعني إذا كانت أم تدعو على ابنها، يعني دعاء يعني في لحظة مثلا، يعني هل
أنا عارف سؤالك. أنا عارف سؤالك إن في لحظة غضب تغضب الأم أحيانا من ابنها فتصدر منها دعوة. تصدر منها دعوة.
قصر العمر مثلا أو قد تكون شيء من قد تكون هذا
قد مستجاب؟ قد توافق هذه الدعوة قدر الله. واخد بالك؟ فهنا لابد يا أم أحمد إن احنا نتحفظ في دعائنا. أنت عارفة قصة العبد الصالح جريج الذي كان يتعبد في صومعة ولا وقد اعتزل الدنيا في من كان قبلنا، كان رجل له صومعة يقال له جريج، جاءت أمه مرة تنادي عليه يا جريج يا جريج وهو يصلي، فجعل يقول أصلي أكمل صلاتي أم أجيب أمي، فغلب إكمال الصلاة ثلاث مرات، فأمه دعت عليه بدعوة فتحققت هذه الدعوة. الشاهد هنا إن الدعاء على الأبناء من الأمهات قد يتحقق، قد يصادف قدرا تقدير الله عز وجل فيتحقق. عشان كده بنقول للأمهات تحفظنا تحفظنا في أدعيتكن. أنا بيعجبني الأم لما تبقى متغاظة من ابنها تقول له روح ربنا يهديك يا شيخ، ربنا يهديك، فقالت ربنا يهديك وهي متغاظة، لكن طلعت الكلمة طلب الهداية، طلب الهداية. وأنا بيعجبني أن بعض النساء يعني عندهن سيطرة على اللسان وسيطرة على المنطق، يعني مرة بنقول الولد ده شقي، قالت ما تقولش شقي لأن شقي يعني رايح النار، احنا ما نقصدش كده، احنا نقصد شقي يعني بيلعب بيتنطط يعني حركته كتيرة، لكن نشوف في كلمة شقي كلمة قبيحة، استخدامنا لها استخدام قبيح، وإحنا ربما لا نشعر لا نشعر، لكن قول ده متحرك، قول ده نشيط، قول ده. فهنا النظرة يا أم أحمد من الأم الواعية، الأم العاقلة تختلف عن النظرة من الأم غير الواعية وغير العاقلة فيما يتعلق بحق أبنائها. بعض النساء عندنا تقول أنا بدعي على ابني وقلبي بيقول يا ربي ما تستجيبش، يا ربي اوعى تستجيب. طبعا هذا كلام لا دليل عليه ولا ضابط له، لكن الضابط الصحيح إن احنا حتى لو دعونا على أبنائنا في لحظة من لحظات الانفعال أو لحظة من لحظات الغضب، نعود ألسنتنا على دعوة طيبة، على دعوة صالحة، لأن أبواب السماء لا ندري متى تفتح، ولأن دعاءنا قد يوافق قدرا. وفي كل الأحوال نحن نتحفظ ونرضى ونسلم بقضاء الله وقدره يا أم أحمد. أرجع تاني لأم يوسف. أم يوسف تقول زوجي بيعمل عملا متقطعا، يعمل يوم ويغيب يوم، فأنا باخد من جيبه بدون علمه نقود، في اليوم الذي لا يعمل فيه بأعطيه أو بشتري للبيت، وهو أذن لي في هذا. لا شيء عليك يا أم يوسف فيما تصنعين، طالما أذن لك فلا شيء عليك، وحتى لو لم يأذن لك نقول خذي ما تحتاجين أنت وأولادك بالمعروف. أم علي بتسأل أسئلة تتعلق بالصلاة، قراءة السورة بعد الفاتحة هل في الركعتين الأولين فقط؟ هذا على الراجح، إن احنا بنقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأولين من الصلوات، الصبح هما ركعتين، الظهر أربع ركعات نقرأ في الركعتين الأولين، وهكذا في العصر والمغرب والعشاء. وإن ثبتت السنة بجواز القراءة في الركعة الثالثة في المغرب أو في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر قراءة خفيفة، هذا من فعل هذا فلا شيء عليه، لكن المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله إمام الجماعة، لأن إمام الجماعة بيقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين الفاتحة فقط يا أم علي. بتقول سمعت الشيخ مصطفى بيقول يجوز أن أصلي وأنا أحمل طفلي. نعم يجوز أن أصلي وأنا أحمل طفلي، بس إذا احتاجت لهذا، يعني ما تبقى صلاتي وأنا شايل طفلي بلعبه، لكن إذا بكى الطفل أو نحو هذا أحمله، وإذا جاء الطفل يلعب إلى جواري وأنا أصلي لا بأس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الجماعة، فيأتي أحد أبنائه الحسن أو الحسين أو أمامة بنت زينب فيصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أطال السجود خصيصا لكي يستمتع الولد. في مرة أطال السجود فتعجب الصحابة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه قد ركب على ظهره، قال إن ابني هذا ارتحلني فأحببت ألا أرفع حتى يأخذ حاجته. الولد بيلعبني وبيستمتع حتى وأنا بصلي، إيه المانع أنه يلعبني وأنه يجي يركب علي وأنا ساجد أو أنا راكع؟ لا مانع، بس واحد يقول لي طب مش ده ممكن يقدح في الخشوع؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نوازن بين المصالح والمفاسد. لكن انا كأب ما اقلبش الصلاة بقى لحمل الطفل ولعب والعب مع الطفل. انا بصلي بس وانا بصلي بأعطي مساحة لطفلي الذي احب ان يلعب او احب ان يعني يفعل شيئا مما فطر عليه الاطفال دون ان اكون فظا او اكون غليظ. ما انا احيانا اروح شايل الواد ورميه اسيبه يعيط ماليش دعوة. طب ما هو هيعيط قلبي هيتقطع عليه. يبقى في هذه الحالة احمله وانا اصلي. طب انا هركع ازاي وانا شايلاه؟ ساعة ما هركع هحطه على الارض. ساعة ما هركع لان هحط رجلي ايدي على ركبي هحطه على الارض. هيبكي شوية لكن هرتفع من الركوع وانا شايله. وما اسجد برضه هحطه على الارض وهسجد. يبقى هنا انا بحمله وبأضعه بالصورة التي تحقق المصلحة ولا يكون هذا كما قلت لك يا ام علي الا في حالة اضطررت فيها لهذا كحالة لعب الصغير حولي او بكاء الصغير وانا اصلي فانا اسكته ولا اتركه يبكي. بتقول بقى اصلي بعد الاذان بنصف ساعة او بساعة. هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز. وانت تصلين الصلاة في وقتها. يعني يا ام علي نحن الان صلينا العصر ودخلت الى الاستوديو لاتلقى اسئلتكم واستفساراتكم يعني اتكلم معكم واجيب عن هذه الاسئله. لازلنا في وقت العصر. لو احد المشاهدين لم يصلي العصر يتركني الان ويقوم ليصلي العصر. يقوم يتوضا ويصلي العصر. طب هو بيصلي في الوقت؟ بيصلي في الوقت لان وقت صلاه العصر ممتد الى غروب الشمس. لكن هو بينقسم عند الفقهاء الى وقت فضيله ووقت كراهيه ووقت تحريم. يعني ما جيش اترك الصلاه حتى قرب الغروب اقوم اصلي هذا حرام. او ما جيش اتعمد تركها حتى تغرب الشمس هذا حرام. او ما جيش اتعمد تركها حتى تصفر الشمس وتميل للغروب هذا مكروه كراهيه التحريم. لكن وقت العصر كما قلنا يبدا من اذان العصر. وطول ما الشمس حية في السماء وحرارتها عالية أنا ما زلت في وقت العصر. وقت الظهر مثلا ما بين الظهر والعصر هذا وقت متسع للظهر. وقت الصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ده وقت للصبح. وقت العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل. وقت المغرب من غروب الشمس إلى الشفق. وهكذا الوقت متسع يا أم علي. فلو أنا صليت بعد الأذان بنص ساعة أنا صليت في الوقت. طب لو صليت بعد الأذان بساعة برضو أنا في الوقت طالما الوقت فيه هذا الاتساع. فأنت وراكي شغل بتعمليه مشغولة بشيء أنت ما تركتيش الصلاة. لكن أنا بقضي الشيء اللي بين إيدي وبعدين بعد كده أتوضى وصلي. خاصة وأنت لا تلتزمين بجماعة المسجد يا أم علي وإنما تصلين في بيتك وخير صلاة المرأة في بيتها. بتقول انني بقرأ بعض الصلاة عاملة ورد قراءة بعض الصلاة. هذا حسن ان بعد ما تختم صلاتها بعد اذكار الصلاة بتقرأ ما تيسر من القرآن. لكن طبعا هي بتقرأ على قدر اجادتها بتقرأ قراءة قد تجد انها غير تامة الاجادة نقول لها اقرأي. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له اجران. وهي قالت اني بسمع الشيخ اشرف وانا بقول لها الورد اللي بيقرا الشيخ اشرف كل يوم صفحه من المصحف يا ريت الصفحه دي تبقى ورد لليوم نقراها 10 مرات 20 مره 30 مره بعد كل صلاه يعني 5 مرات لان هذا قد يكون ادعى لاتقانها ادعى لاتقان تلاوتها وربما ادعى الى حفظها فتحفظين. وعموما اذا كنت تحفظين او كنت تقرئين ففي كل خير. الاخت الاء بتسال عن لبس الجوانتي بدون نقاب. هو احنا قلنا في خلاف بين فقهاء المسلمين فيما يجب على المرأة أن تستره من جسدها. مساحة الخلاف هذه بتدور حول الوجه والكفين. طيب أترك السؤال ألاء وارجع له تاني وأتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أخ إبراهيم. إبراهيم أم أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك الله يا دكتور جمال، يا رب يبارك في عمرك.
بارك الله فيك يا أم أسماء.
والله نعم الوالد، والله يا دكتور جمال.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك،
وربنا يبارك في عمرك. والله إحنا بنبقى في كرب وفي حزن، ولما بنسمع حضرتك بسم الله ما شاء الله
ربنا يكرمك يا بنتي، ربنا
بجد والله. فأنا هسأل حضرتك سؤال. والله يا دكتور أنا ساعات يعني بيحصل لي يعني حزن وكرب يعني كده، وانا تعبان اصلا وحامل، فساعات بنشيل صدري بالصلاه والقراءه والقران والقيام، ولما بعمل اي مشاركه بسم الله ما شاء الله ربنا بيزيح عني تماما. لكن حضرتك احيانا بصلي وبقيم الليل برضو، بس بيبقى في ايه جوايا المشاكل دي والحزن ده على طول ملازمني، فانا بقعد اقول يا ترى انا كده عندي سخط، استغفر الله يا رب من قضاء الله ولا ايه، يعني مش عارف حضرتك ايه لي والله. وانا بحيي الاخت الاء جدا جدا، وانا بقول على الهوا والله انا بحب الاخت الاء في الله جدا، يا ريت اتواصل معاها، وبحب كل الاخوات والله اللي بيتصلوا، هم كلهم على راسي
ربنا،
وانا اقل منهم والله كلهم.
ربنا
يعافيك يا شيخ لينا وجزاك الله خير. السلام عليكم.
اسماء، ولما تصابي بالكرب والشده وعدم انشراح الصدر عليك بدعاء دفع الهم، دعاء دفع الهم أو 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 دفع الكرب، دعاء جميل، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وغيره من هذه الأدعية. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك، هذه من الأدعية التي تريح القلب وتزيح الهم عن القلب وعن الصدر، عفى الله عنا وعنك يا أم أسماء. وكلمتك لآلاء يعني كأنها اعتذار لأنني قطعت السؤال لأتلقى هذا الاتصال. معنا اتصال آخر، الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم،
أحبك في الله والله يا دكتور.
أحبك الله الذي أحببتني له،
جزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك،
تعملوه معانا والله.
ربنا يبارك فيك
يا دكتور جمال.
نعم.
معلش يعني هو خارج الحلقة، أنا عندي ثلاث رأي عاوز أقولهم لحضرتك، والثلاثة دول أخلصهم ألاقي أذان الفجر مباشرة. الرؤية الأولى بقدر أقول هو الله أحد. الرؤية الثانية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الرؤية الثالثة أنا دخلت امتحان، والامتحان دي عبارة عن نور ما شاء الله تبارك الله، فدخلت فلقيت الشيخ بيقول لي أنت نجحت في القرآن. قلت له يا شيخ أنا عندي تفسير وقراءة. قال لي لا أنت عندك قرآن وأنت نجحت فيه. فتأويل حضرتك إيه؟ الله يخليك.
هذه الرؤية يا أخي إبراهيم، هذه الرؤية بتكون بعد صلاة؟
لا قبل صلاة الفجر.
لا لا لا، بعد صلاة بالليل، بعد صلاة بالليل.
الثلاث رؤى يا دكتور أقوم ألاقي صلاة أذان الفجر.
لا أنا 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 استوعبت إنها بتأتي بتستيقظ لصلاة الفجر، لكن بتقيم الليل قبلها.
الحمد لله يا دكتور.
حافظ على قيام الليل قبلها، بارك الله فيك. هي رؤى كلها بشارات، حافظ على قيام الليل. ولا ويعني ايه يعني خليها تشجعك، هذه الرؤيه مشجعات على القيام، مشجعات على القراءه بالليل. فانت اجعل لنفسك وقت كده تصلي فيه على الاقل ساعه، تقرا فيه ساعه على الاقل، حد الادنى كده ساعه تصلي وتقرا، رب العزه يتقبل منا ومنك يا اخ ابراهيم
يا رب.
ولا تنسنا من دعوه طيبه. ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ عندي لك سؤالين.
تفضلي.
انا عايز اعرف ايه الدعاء اللي هو بيتقال بعد فض المجالس لما يكون في مجلس ما تذكرش فيه ربنا، او حصل فيه نميمه، او حصل فيه حاجه، الواحد يتوب منه ازاي؟
طيب ماشي.
سؤال تاني يا شيخ، انا جوزي حوش مبلغ من المال حوالي 15,000 جنيه، فهو هيجيب بيهم في مشروع توك توك وكده، فانا عايز اعرف الفلوس دي هيبقى عليها زكاه ولا هيبقى عليها ايه بالظبط عشان نعرف بس حقيقه.
بقالها معاكوا قد ايه؟
هو 15,000، هو ب 15,000.
بقالهم معاكوا قد ايه؟
بقالهم لا هم لسه، احنا هناخدهم وهنجيب بيهم على طول.
يبقى ما عليهمش زكاه.
طب لما نجيب بيهم هو نفسه هيبقى عليه زكاه؟
لا ما عليهوش زكاه.
ماشي يا شيخ.
عليه زكاه لو عليهم زكاه لو قعدوا عندكم سنه كامله يا ام محمد، انما طالما ما قعدوش عندنا سنه يبقى ما فيش عليهم زكاه.
ماشي يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال للشيخ بخصوص الصلاة، وقراءة القرآن والدعاء، هل يشترط تحريك اللسان والشفتين بحيث يسمع الإنسان نفسه، ولا أنها تجوز أن تكون سرا؟
ما هو السر؟
السؤال الثاني كيف يا كان يستغفر الرسول؟
يا أخ عبد الله وطي التلفزيون.
أيوة تفضل.
السر هو إيه؟ إنني أسمع نفسي، هو ده السر. لكن ليس معنى السر انني كلامي على قلبي او في صدري ولا انطق به. يبقى الحد الادنى في الاصرار انني بحرك لساني.
لكن اشترط تحريك اللسان يعني.
طبعا.
الشفتين.
ده اصلا بتكلم. انا بتكلم بقرا.
ايوه في ناس حضرتك يعني بشوف مصلين كتير بيصلوا سرا يعني بدون ما يحرك.
لا الحد الادنى الحد الادنى في القراءه وفي الاذكار ان يتحرك لساني بالكلمات.
اذا هو شرط التحريك اللسان والشفتين بحيث
لان الثاني حديث نفس مش قراءه. لو مريت على قلبي مجرد حديث نفس، لكن لا يتحول الى عمل الا اذا نطق به اللسان.
طيب تمام.
سؤالك الثاني بقى.
السؤال الثاني كيف كان استغفار الرسول عليه الصلاه والسلام وما هو الحد الادنى يعني على الاقل للاستغفار يوميا؟ يعني
كان يتوب الى الله ويستغفر اليه اكثر من 100 مره. اجعل لنفسك ورد استغفار على الاقل 100 مره في اليوم.
كان يقول الرسول في الاستغفار
كان يقول استغفر الله، وكان يقول رب اغفر لي، وكان يقول عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مره. وعلمنا ان نقول دعاء سيد الاستغفار عند الصباح وعند المساء، وسيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أرجع لسؤال ألاء. يبقى الحد الأدنى لستر عورة المرأة هي ستر جميع البدن على خلاف في الوجه والكفين. فمن الفقهاء من يرى وجوب ستر جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين، ومنهم من يرى استثناء الوجه والكفين. هو سؤال ألاء، ممكن تلبس النقاب من غير جوانتي؟ طب ممكن تلبس الجوانتي من غير نقاب؟ والله إذا فعلت هذا وهي تعتقد أن هذا جائز يبقى لا بأس. يعني امرأة تعتقد أن كشف الوجه أو عدم ستر الوجه جائز وعدم ستر الكفين جائز ففعلت هذا يبقى لا شيء عليها. طب لبست الجوانتي وهي تعتقد أن كشف الكفين جائز برضو لا شيء عليه. لكن أنا أخشى ألاء من العبث واللعب. يعني أنت تريدين لبس الجوانتي؟ يعني أنت ترين أن اليد يجب إخفائها؟ طب والوجه؟ ما هو الوجه محل الفتنة أو موضع الفتنة من المرأة. يبقى نحن يسعنا ما اتفق عليه أهل العلم، ويسعنا أن نرجح قولا من الأقوال إذا اختلفوا، لكن لا يسعنا أن نعبث وأن نلعب بالأقوال. بالنسبة ل يعني زرجانة آلاء، الأولاد بيلعبوا كرة في الشارع بيعصبوها فبتضطر أنها تكلم الأولاد، لابد ان احنا نراعي المصالح والمفاسد يا آلاء. يعني الولاد برضو مساكين خدوا الاجازه ما عندهمش مكان يلعبوا فيه. نعم الشارع مش مكان لعب، انا معاك ان الشارع جعل الطريق جعل ليسير فيه الناس وليس لتركن فيه العربيات والبياعين يشغلوه والعيال يلعبوا فيه كوره، لم يجعل لهذا. لكن احنا برضو لما بنتكلم مع لما بننظر لما حولنا من منكرات وأمور مباحة وأمور مستحبة بنراعي الاتزان، بنراعي إن إحنا نرفق برضو بهؤلاء الذين ننكر عليهم، يعني نكلمهم بالحسنة بالموعظة الحسنة بالكلمة الطيبة. واضح إن والدتك ألاء يعني قالت لك أنت عصبية في هذا الباب، بتقول لك يعني اصبري على العيل شوية، اصبري عليهم شوية، لعل طريقة والدتك تكون أفضل من طريقتك يا ألاء، لأن بها تؤثرين على هؤلاء الأطفال، تؤثرين عليهم يعني الدعاء للصلاة، ندعوهم أولا للصلاة. أنت تبقي داعية إلى الله مع هؤلاء الأطفال، يا أولاد صليتم ولا لا؟ إذا صليتم الحمد لله صلينا ورحنا المسجد وصلينا، العبهم يبقى هنسمح لكم انكم تلعبوا وهنستحملكم لانكم صليتم، لكن ما ينفعش تلعبوا وتضيعوا الصلاه. زي في ايام الدراسه ما ينفعش تلعبوا وتضيعوا الدروس، فمن باب اولى ما ينفعش نلعب ونضيع صلاتنا. يبقى انت لو دخلتي من هذا المدخل هتبقي دعيتي الى الله عز وجل ثم تدرجتي معهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اولى من الانفعال الذي يجعل الاطفال يبغضونك او يكرهونك او لا يقبلون منك شيئا. بارك الله فيك يا الاء. الاخ سعد بيسالني الميت هل يعلم الميت من يدعو له ومن يزوره؟ يمكن قضيه من يزوره هذه قضيه قريبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسلم على الموتى في القبور، نقول بصفه عامه السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم آمين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ويجوز أن تسلم على الميت باسمه كأن تقول السلام عليك يا أبي أو السلام عليك يا فلان. واستنبط كثير من الفقهاء أنه يعلم السلام وربما يرد السلام كما جاء في رواية يبعث الله إليه روحه فيرد السلام. لكن هل يعلم الميت من يدعو له؟ هذه أصعب، أو هذه صعب جدا أن نفتي فيها بأنه يعلم، لأنه قد يدعو له إنسان لا يعرفه أصلا. يعني إيه؟ يعني مثلا قتل سفينة الحرية، قافلة الحرية من الأتراك، نحن دعونا لهم في جميع بلاد الدنيا وندعو لهم أن يتغمدهم الله برحمته وأن يتقبلهم في الشهداء، هم لا يعرفوننا، فإذا استجاب الله دعوتنا مش معنى كده أن هم لازم يعلموا بدعائنا، إلا إذا أعلمهم رب العزة سبحانه وتعالى. وهذه مسألة غيبية لا نتكلم فيها ولا نخوض فيها. وقد يدعو لك من تعرفه وأنت لا تعلم أنه دعا لك. يعني هذا يحدث معنا في حال الحياة، أنت ممكن تسمع لقاء الفتاوى هذا فتدعو الله لي، أنا لا أدري أنك دعوت لي، أو أنا أدعو لك بظاهر الغيب أنت لا تدري أنني دعوت لك. ودي عظمة الدعاء بظاهر الغيب، يعني بدعو لإنسان غائب غير موجود وربما لا أعلمه أنني دعوت له. وهذه الدعوة بظاهر الغيب من الدعوات المستجابات، يقول الملك آمين ولك مثله أو لك بمثل ما دعوت لأخيك. بل إن إحنا بندعو للميتين وللذين لم يولدوا بعد من المؤمنين، فنقول في تشهدنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض. بل إن الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش ومن حول العرش يستغفرون للذين آمنوا. ربنا يجعلنا أهلا لهذا الاستغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. دعاء من الملائكة واستغفار من الملائكة. لكن يوم القيامة، يوم القيامة يعرض على العبد صحيفة حسناته، فربما يجد خيرا كثيرا فيقول ما هذا يا رب؟ يقال هذا بدعاء ولدك لك. يبقى هو لو كان بيعلم بدعائه في الدنيا ما كانش سأل عنه يوم القيامة. ولو قلنا أنه يعلم بدعاء الداعين له بعد موته فمعنى هذا أنه صار يعلم الغيب، ونحن لا نعتقد أن موتانا يعلمون الغيب، قد يعلمون الشهادة لكن الغيب، والغيب كثير، الغيب النسبي كثير جدا، ولا يعلم الغيب إلا الله. نتلقى هذا الاتصال. أم ندى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم ندى.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم ندى.
فضيلة الشيخ، أنا بس جوزي، أنا جوزي بس حلف علي إنه يمين طلاق بالثلاثة، إنه ما أحكي مع هذا الشخص. بس
أيوة أم ندى، ماذا قال؟
قال لي طلاق منك بالثلاثة.
لو حكيتي مع هذا الشخص وانت حكيتي ولا ما حكيتي؟
انا حكيت معه بس انا حكيت معه للضرورية.
وزوجك ما قال ضرورية ولا غير ضرورية؟ طب زوجك موجود يا ام ندى؟ يسمعني؟
لا والله زوجي طلع وقال لي حاولي تتصل عليهم وقولي لهم.
طيب انا انصح زوجك اولا الا يقسم بالطلاق، اذا اراد الا تكلمي شخصا يقول لك بلاش تكلمه فلان، يعني من باب السمع والطاعه للزوج. لكن هذا الذي فعله من الطلاق المعلق ان شاء الله يجزئه في ان يكفر كفاره يمين، نطعم 10 مساكين من اوسط ما ناكل او ما نطعم او نكسوهم، فان لم نستطع شيئا من هذا نصوم 3 ايام. يبقى عليه كفارة يمين يا أم ندى، وبلاش نحلف بالطلاق في مثل هذه الأمور. بارك الله فيك وفي زوجك. الأخت هبة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟
بارك الله فيك يا هبة.
حضرتك جوزي مثلا بيجي يحلف باليمين، يعني يقول لا والله لا، يعني أنا مثلا أقول له لا أنا مش هاكل الحاجة الفلانية، فبقول لا والله انا مش هاكل كذا، يقول لا وعلي مين اللي تاكلي؟ طب انا كده حلفت الاول.
ايوه.
انا ولا على مين؟
عليا اليمين، بيقول عليا اليمين.
ايوه.
ويقصد باليمين الطلاق طبعا.
فانا بضطر ان انا اخد ايه، اكل طبعا عشان خاطر اليمين، فكده يبقى.
طب ما انت حلفتي برضه مش كده؟
يعني انا بقول والله لا انا مش عايز اكل،
فاضي
لا وعلي مين تاكلي كذا.
يا 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 هبه، لما بتقولي والله مش عايز اكل ما بتبقيش عاقده العزم على عدم الاكل.
ايوه،
بتقوليها من باب كده لا ماليش نفسي يعني مش عايز اكل دلوقتي، فهذا ان شاء الله يدخل في لغو اليمين ولا شيء فيه ان شاء الله، لكن نقلل منه قدر استطاعتنا. ام ابراهيم، السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا رب، ربنا ما يحرمناش منك.
الله يبارك فيك،
وربنا يجعلها يا رب قناة كده للمسلمين يا رب.
امين يا رب.
ربنا يكرمك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
اسالك سؤال يا شيخ، والله الله يكرمك.
اتفضلي. اتصال ام ابراهيم انقطع، يا ريت تتواصل معنا مره اخرى وبنعتذر له. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل وقت صوت التلفزيون. الله يكرمك.
اهو يا باشا،
اتفضل انا سامعك.
سامعني حضرتك؟
ايوه اتفضل.
بقول لحضرتك انا باخد طفل صغير معايا المسجد، بيعيط بيبكي على طول وانا ذاهب الى المسجد، ففي ناس بتحترض على الموضوع ده، فايه راي حضرتك؟
بتاخده على طول؟
لا مش على طول، يعني مثلا باخده لما يبكي، يعني
اما يبكي يا شعبان يبقى شيله.
اما اشيله في المسجد يعني؟
شيله وانت بتصلي.
لا ده هو ما بيبكيش، ما ورانيش حاجه في المسجد، بس الناس بتحترض.
لا ليس لاحد ان يعترض على دخول الطفل المسجد طالما ان الطفل لا يسيء لاحد. والطفل لابد ان احنا نتحمله ونعلمه. انا عارف ان في اطفال بيبقوا عايزين الضرب، في اطفال بالذات لما بيتلموا على بعض بيعملوا مفاسد عظيمه، لكن مطلوب مننا ان احنا ايه، نستوعبهم، نفهمهم، نصبر عليهم، نقرص عليهم شويه ما فيش مانع، لكن ما نكرههمش في المسجد ولا نكرههم في الصلاه. يا شعبان، معنا اتصال. طيب ارجع لبعض اسئله الرسائل القصيره. ما حكم من كتب كتابه على فتاة لمدة سنة والآن لا يريد الفتاة، علما بأن المهر المقدم 2000 دينار أردني، وعلما بأنه لم يتم الدخول؟ الجواب لهذا الرجل أو لهذا الزوج أن يطلق، يعني لا يملك أحد أن يمنع الزوج من أن يطلق، لكن إحنا ننصحه، ننصحه أنه يا ابني يعني أنت تزوجتها وعقدت عليها، وحاول أن يعني نبحث لماذا تريد الفراق، لماذا تريد الطلاق، لعله يعني عنده تصورات غير واضحة، تصورات غير صحيحة. بعض الناس بيبتغي الكمال في من يريد أن يرتبط به وهو نفسه ليس فيه كمال، ولا يوجد شخص على الإطلاق كامل، فننصحه. لكن إذا أصر على الطلاق نقول له طب خلاص أنت حر، طلق بدون إيذاء بدون إشكاليات، لكن هذه الزوجة لها نصف المهر. أنت بتقول المقدم 2000 دينار أردني، ما قلتليش المؤخر قديه، هيبقى لها نصف المقدم والمؤخر، وما كان من هدايا قدمتها لها فلا تعود إليك، خلاص هي خالص حقها، يبقى لها نصف المهر مقدمه ومؤخره إذا طلقتها. حكم الدين في سفر المرأة بدون محرم إذا تعذر وجود المحرم. نحن لا نجيز ولا نفتي بجواز سفر المرأة بغير محرم، لأن المحرم اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيانة ورعاية وحماية للمرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. هكذا اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا في بعض الأحيين بستثني هذا الشرط، إذا كانت المفاسد على عدم السفر، المفاسد المترتبة على عدم السفر أكبر من المفاسد المترتبة على السفر بغير محرم. كامرأة مثلا يريد أن يصحبها زوجها في السفر، إنسان مسافر وزوجته بعيدة عنه سنة سنتين ثلاثة، يريد أن يستقدمها ولا يستطيع أن ينزل ليرافقها ولا تجد محرما يوصلها. في هذه الحالة تبقى في بيت أبيها وفي بيتها وفي بلدها بعيدة عن الزوج، ولا تذهب للزوج؟ مفسدة بقائها بعيدا عن الزوج أكبر من مفسدة سفرها بغير محرم. ففي هذه الحالة نجيز لها، نبيح لها أن تسافر بغير محرم. لكن واحدة عايزة تروح تحج أو تعتمر، نقول لها لا، انتظر المحرم. عايزة تروح تتعلم، هذا أمر ليس جوهري ولا ضروري بالنسبة لك لخصوصك أنت، يبقى المحرم، يبقى اشتراط المحرم اشتراط أساسي، لكن كما قلت أحيانا نتجاوز عنه ونتنازل عنه في حالات أشبه بالضرورة. لو أن رجلا، أنا بحبش الأسئلة التي تبدأ بلو لأنها أسئلة افتراضية، وأنا لا أحب الأسئلة الافتراضية، أحب الأسئلة الواقعية، لأن الأسئلة الواقعية أسئلة يبحث أصحابها عن حلول، أما الأسئلة الافتراضية أسئلة ناس يعني فاضيين وعايزين وبيتصوروا وبيتخيلوا. لكن برضه هتجاوز عن قوله لو، لعله يعني لم يحسن استخدام اللفظ. بيقول: لو أن رجلا لا يريد أن يعمل وهو بكامل صحته، وتعمل زوجته بالتجارة بدون علمه، ولو علم لأخذ ما لها، ما الحكم لكل منهما؟ كل منهما عنده قدر من الإساءة. الرجل صاحب القوة والعقل والذي لا يريد أن يعمل، طب من الذي يعول أهله وبيته؟ من الذي يعوله ومن الذي يعول بيته؟ نقول له اتق الله، هل عندك ما يكفيك ويكفي أهلك ولا ما عندكش؟ طب ما أنت يجب عليك أن تنفق. طب الزوجة التي تعمل من ورائه بدون علمه وبتعمل بالتجارة وأنا لا أعلم حدود هذه التجارة، أحسنت في شيء وأساءت في شيء، أحسنت في أنها كفت نفسها وربما تكفي أولادها، وأساءت في أنها تخفي من ورائه هذا العمل. طب ما لو أظهرت هذا العمل هياخد منها المال، في مصالح وفي مفاسد. عشان كده أنا بقول أن الأسئلة لابد تبقى واقعية عشان نفتي بقدر السؤال وبقدر الحالة، مش نقعد نتصور ونتخيل. الجواب هنا لن يكون جوابا سديدا ولن يكون جوابا مستقيما. أرجو ألا تكون هذه حالة واقعية. وان اي رجل عنده كامل الصحه والعافيه يفيض من صحته وعافيته التي افاض الله به عليها او عليه بها يفيض على اهله بالكسب الحلال الطيب وبالرعايه وبالعنايه. سؤال تقول: زوجي طلقني وقال لي ان رديتك وقال لي رديتك الى عصمتي بيني وبينه فقط ودفع 100 جنيه كفاره بعد الطلاق بيوم وكنت حامل. يعني هي بتسال الرجعه دي جايزه ولا لا؟ الرجعه جائزه حتى لو طالما الرجعه في اثناء العده وهي حامل والكلام ده كان بعد الطلاق بيوم يعني في اثناء العده الرجعه جائزه، بس احنا نكتب الرجعه ونكتب الطلاق عشان ما ننساش ونشهد على الطلاق ونشهد على الرجعه حتى لا نختلف على عدد الطلقات. حكم صرف فوائد البنوك. فوائد البنوك نتخلص منها بالصدقه. نتخلص منها بالصدقه في اي مجال من المجالات الضروريه. سؤال: هل يجوز ان اتصدق بنيه ان يوفقني الله في الاختبارات؟ نعم يجوز. يجوز، يجوز انني اتصدق مطلقا، ويجوز انني اتصدق وفي نيتي ان ربنا يدفع عني السوء، ربنا ينجحني، ينجح مقاصدي، انجح في هذه الامتحانات وهذه الاختبارات. دي اشبه بايه؟ اشبه بقول ربنا تبارك وتعالى: اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. الايه دي وان كانت قد نسخت بعد ذلك في نفس الصوره في سوره المجادله الا انها بتعطينا معنى مهم جدا. هذا المعنى ان لما تحب تكلم الرسول كلام خصوصي تناجيه تسر له، هذه خصوصيه لك، هذه خصوصيه لك، فلاجل هذا قدم صدقه قبلها من باب شكر الله عز وجل. نستطيع ان احنا نستفيد من هذه الايه. احنا لن نناجي الرسول ولن نجلس مجلسا خاصا مع الرسول في الدنيا، نحن حرمنا هذا الفضل، لكن ايضا لما اكون طالع اصلي طالع صلاه الفجر او طالع صلاه الظهر او العصر، بعض الصالحين كان يتصدق يقول لك انا رايح اعمل عمل صالح وهو الصلاه، فبين يدي هذا العمل الصالح اقدم عملا صالحا اخر وهو صدقه عشان ربنا يقبل، عشان ربنا يبارك، عشان ربنا يوفقني في تمام الخشوع في الصلاة. يبقى هذه نيات صادقة وصالحة ولا يعترض عليها. يبقى أتصدق بنية أن يوفقني الله في الاختبارات، لا شيء في هذا. ما هو مقدار الزكاة عن الإيجارات الجديدة في الشقق والمحلات؟ الشقق المؤجرة أو المؤجرة والمحلات المؤجرة الزكاة في الأجرة، الزكاة في الأجرة بشرطين. الشرط الأول أن تبلغ الأجرة نصابا، الفلوس التي حصلتها من الأجرة تبلغ كقدر النصاب، والنصاب كما قلنا 85 جرام من الذهب. إذا بلغت الأجرة أو ادخرت الأجرة بعضها على بعض فصارت 85 جرام ذهب، يبقى يجب علي الزكاة إمتى؟ بعد سنة هجرية كاملة. يبقى يشترط لإيجاب الزكاة في الإيجارات على من يأخذ هذه الإيجارات يشترط شرطان: أن تبلغ نصابا 85 جرام ذهبي، أن تبقى مدخرة لمدة سنة كاملة لا تنفق ولا تصرف وإنما تبقى لمدة سنة هجرية كاملة. هنا يجب إخراج الزكاة اللي هي ربع العشر 2.5%. هل يجوز الخلوة بين محامي ومحامية في مكتب مغلق والسمعة وحشة؟ أنا بقرأ المكتوب أمامي في السؤال. طبعا السمعة وحشة دي مسألة يعني نتقي الشبهات يا أخوان، يعني سمعة سيئة يعني سواء للمحامي أو للمحامية نتقي الشبهات. ثم لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، لأن الخلوة ربما تؤدي إلى أشياء. واحد يقول لي إن أنت بتثقش فيه، ما بتثقش فيها يا عم، بنثق والله بس بنسد الذرائع. إذا كان في واحد هينجح أنه يتقي الله في خلوة، في اثنين ثلاثة مش هينجحهم، فلابد نسد الذريعة لألا نقع في الحرام. بارك الله فيكم. الأمر الثاني اللي أنا استفدته من هذا السؤال أن احنا مش عايزين نلقي التهم على الناس أو نأخذ الناس بالشبهات، لأنه واضح أن السائل بيقول السمعة وحشة، يعني واضح أنه إيه عايز يرميهم بما لا يليق. لا، لا نرمي الناس إلا ببينة وإلا بإقامة حجة ودليل وشهادة كاملة. نتلقى هذا الاتصال. الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ.
الله يبارك فيك.
أنا والدتي كانت جايبة كيلو فاكهة. والدتي يعني كانت جايبة كيلو فاكهة وعزمت عليا بيه، أنا حلفت بالله إن ما هاخد منه.
حلفت إنك
السؤال الأولاني.
حلفت هتاخد ولا مش هتاخد؟
إن أنا مش هاخد.
حلفت وبعدين خدت؟
آه، وبعدين هي حلفت لا تاخد. أنا قلت أشيلان الكفارة بلاش هي تشيلها يعني.
أنت كنت بتحلف يمين منعقدة ولا يمين لغو؟
يعني أنا بقول والله ما هاخد، أنا عندي منه.
آه.
وبعدين هي قالت والله لا تاخد، إن ما خدت إن أنا ما هكلمك وكده.
طيب كفرت ولا ما كفرت؟
لسه أنا بسأل علشان خاطر كده.
عموما الاحتياط أن تكفر. الاحتياط أن تكفر.
السؤال الثاني أنني حافظ 10 أجزاء من القرآن، وشغل هنا في الأردن صراحة صعب أن أنا براجع عليه يعني.
اسمع.
اسمع،
خلي دايما ما تيجي تنام حتى في البيت شغل قناة من قنوات التلفزيون التي تبث القرآن أو الإذاعة أو مسجل، لأن سماع القرآن يؤكد على حفظه كتلاوته تماما بتمام. فأنت إن شاء الله تحافظ على 10 أجزاء بطريق السماع يا أخ محمد، ربنا يبارك فيك. الأخ محمد. السلام عليكم.
الأخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا محمد وأخفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت التلفزيون يا محمد بيتكرر معي ومعك. واضح الاتصال انقطع، ودايما الإخوة لا يراعون هذا الاتصال لما يحدث فيه تدخل الأجهزة الإلكترونية هذه بتفسد علينا الإنصات والاستماع، فأنا بعتذر لأخينا محمد. أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي، أسئلة الرسائل القصيرة لو سمحت أجب عن سؤالي بالنسبة لل، أنا الحقيقة مش فاهم بالنسبة للنفاس. بالنسبة للنفاس، حكم قراءة القرآن والمعاشرة الزوجية. على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم، لا نقرأ القرآن حال الحيض والنفاس، حال الحيض والنفاس لا نقرأ القرآن تعبدا، ويستثنى من ذلك المعلمة والمتعلمة التي تخشى على رصيدها الذي تحفظه من الضياع. يبقى المعلمة والمتعلمة تقرأ في حال الحيض والنفاس استثناء. بالنسبة للمعاشرة الزوجية ممنوعة منعا باتا في الحيض والنفاس، في حال الحيض والنفاس، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فرب العزة قال فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال ولا تقربوهن في المحيض حتى يطهرن يعني ينتهي الحيض، فإذا تطهرن يعني انتهى الحيض واغتسلن الغسل الشرعي فأتوهن. يبقى هذا واضح للأخت السائلة. والنفاس كالحيض في أحكامه، الحيض والنفاس أحكامهما واحدة. حكم تطهير الأواني التي تغتسل فيها المرأة الحائض أو تغسل فيها الملابس التي عليها دم الحيض أو النفاس، هل تطهر بالمساحيق المعروفة أو بالتراب أو بالرماد؟ وشكرا لك يا أبي. لا نحتاج لا رماد ولا تراب ولا حتى مساحيق، يعني غسلنا الملابس الملوثة بدم الحيض في إناء، مجرد ان احنا نغسل الاناء بالماء خلاص غسل الاناء، الا اذا كان فيه رائحه نريد ان نزيلها او قذاره نريد ان نزيلها فنستخدم بعض المنظفات الصناعيه. لكن لا يجب او لا يشترط في غسل الاواني ان احنا نستخدم المنظفات او نستخدم التراب. الحاله الوحيده اللي بنستخدم فيها التراب اذا ولغ الكلب في الاناء، يعني اذا شرب الكلب بفمه وبلسانه من الاناء الذي عندنا، في هذه الحاله نريق السائل او الماء الذي في الاناء ونغسله 7 مرات احداهن بالتراب. اما دم الحيض فيكفي. انا عايز اقول لكم حاجه، السيده عائشه كانت بتقرصه، يعني تجيب شويه ميه كده، تجيب شويه ميه وهي لابسه الثوب او بتخلع الثوب، وتجيب شويه ميه عليه وتقعد تدعكه، ادي معنى تقرصه، وتحط شويه ميه وتدعكه، وبعد كده يظهر الاثر بتاع الحمره، حمره دم الحيض او اللون الغامق بتاع دم الحيض، يبقى بعض الاثر، لا شيء عليها. حتى لو بقي بعض الاثر، بالك احنا الثوب بيخش الغساله وبتغسل مره واثنين وثلاثه، ها يبقى لا نفتح على نفسنا باب الوساوس في الطهاره. ان الطهاره ابسط، الطهاره المشروعه جعلها ربنا تبارك وتعالى في ابسط ما تكون حتى لا يشق علينا. حكم من يلقي درس وعظ قصير في بيت عزاء للنساء. هو يجوز انني اعظ الجالسين في مكان ما، سواء كنا في عزاء او كنا في وليمه عرس او كنا في مجلس خاص، يجوز، لكن لا نتخذ ذلك سنه. مش كل ده ما نجلس نعمل مجلس وعظ. طب هل يجوز للرجل ان يعظ نساء؟ برضو لا مانع ان يعظ الرجل نساء اذا امنت الفتنه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو جلست مع اخواتي وابناء وبنات اخواتي وبنات اخوتي وقالوا طلبوا مني، سالوني سؤال او طلبوا مني موعظه، لا باس. لكن لو كان النساء بيت عزاء ونساء، يبقى لا شك في نساء من المحارم ونساء من غير المحارم، ولا شك ان هذا عزاء. الكلمة التي تناسب العزاء كلمة تذكير بالصبر، كلمة تذكير، لكن لا نتخذها سنة، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذ في مثل هذه المجالس مواعظ راتبة. لنجعلها سنة، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا. وأقول خاتما حديثي بكفارة المجلس، وقد سئلت عنها، كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.